وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الثاني من الإشكالين في المسألة، والإشكال الثاني خلنا نستذكره من جديد. إذا فرض أن الفضولي باع وتلف المبيع عند المشتري، تلف وليس إتلاف بنحو الإتلاف، هنا ذكر الفقهاء أنه يجوز للمالك الرجوع على البائع أو على المشتري، على كليهما إلى حق، ولكن لو رجع على البائع فله الحق في الرجوع على المشتري، يعني استقرار الضمان على المشتري. السؤال هنا، الإشكال هنا، لما يصير الضمان مستقرا على المشتري والحال أنه لم يفرط، تلف، حصل تلف، لم يحصل إتلاف، فما هي النكتة في ذلك؟ قلنا عدة أجوبة موجودة. الجواب الأول كان للشيخ الأعظم، انتهينا منه مع التعليق عليه بأربع تعليقات. انتقلنا بعدين إلى جواب ثاني الذي هو علما الجواب الثاني لصاحب الجواهر، اذكرنا لكن من دون تعليق عليه. ومحصل ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره مركب من مقدمتين، وطبيعي هو خذان طول عرض بمن بالضمائر إلى آخره. مقدمة الأولى، إن خطاب البائع ذمي تكليفي، بينما خطاب المشتري ذمي، مقصود على أنه تكليفي يعني مجرد تكليف ادفع، أما الخطاب بنحو الضمان يكون بالنسبة لمن؟ إلى المشتري. ثم أضاف مقدمة ثانية، قال ما دام هناك خطاب تكليفي في حق البائع، يعني يجب عليه كوجوب لا كضمان، كوجوب، إذا جاءه المالك قال يلا أنت خطاب تكليفي أكو في حقك، فيدفع إليه البدل، يعني بدل من؟ المبيع التالف عند المشتري. آنذاك يملك البائع، هذا حكي صاحب الجواهر، شي يملك البدل الذي في ذمة المشتري بنحو المصالحة القهرية، فيرجع عليه بالبدل لأجل ذلك، لأجل حصول ملكية قهرية ومصالحة قهرية. هذا ما ذكره صاحب الجواهر وقرأنا عبارته. الآن التعليق ويرده أولا وثانيا. أولا، إنما أفاده في المقدمة الأولى من أن خطاب البائع تكليفي، بينما خطاب المشتري ذمي، يعني تشتغل شنو؟ ذمت بنحو الضمان. هذه مجرد دعوة لا مثبت لها. وبعض مرات خلي أقولكم الحكي بيناتنا، ذن الألفاظ الكبار ماكو، تكليفي ذمي، هي تشوشنا ما تخلينا بعد شنو، ما تخلينا نفكر في المطلب، وإلا افتح المطلب بالعبارة الواضحة، الإشكال واضح يجي. قل ليش هذا هيجي تكليفي؟ أي دعوة، والمفروض المستند للضمان ليس إلا على اليد، وعلى اليد نسبتها واحدة، على اليد على مبانيهم على اليد نسبتها واحدة إلى الاثنين معا، لأن هذا عند يد وذاك عند يد. فلماذا هذا صار خطاب تكليفي يعني البائع، بينما المشتري خطاب ذمي؟ وهذه نقطة تسجل على لا لي على اتصاحب الجواهر، بالك بالك شنو يثبت هذا المعنى. على أي حال هذه دعوة من دون مثبتين، وهي هي أساس مطلب. شلون نثبت أن هذا تلف حصل عنده مو اتلف؟ ليش خطابه صار ذمي وذاك صار خطابه؟ على أي حال فهذا بلا مثبت. وثانيا يمكن مناقشة المقدمة الثانية، وهي أنه هذا إذا دفع، يعني البائع إذا دفع فسوف يملك بنحو المصالحة القهرية، يملك ما في ذمتي، يملك ما في ذمة المشتري. لماذا 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 يملك، لماذا يملك ما في ذمة، لماذا يملك ملكية، لماذا يملك ما في ذمة المشتري؟ هل طلب منه المشتري ذلك حتى يملك البائع ما في ذمة المشتري نتيجة الطلب؟ كلا، لم يطلب منه ذلك. فإذن لماذا يملك بنحو المصالحة القهرية ما في ذمة المشتري؟ إن لازم هذا كل شخص فرغ ذمة آخر، لازم هذا كل شخص فرغ. الآن مثلا شنو، أنت صديق عندك فرغ ذمته من دون أن يطلب منك، من دون أن يطلب منك فرغ ذمته. إيش ليش فرغ ذمته؟ قربة إلى الله تعالى. سيشلك هذا بعد فرغ ذمته من دون طلب، هل تملك ما في ذمته؟ يعني تصير أنت مالك من دون أن هو يقول لك ادفع عني وفرغ ذمتي، أنت اجيت كلا ثم كلا. إذن مجرد تفريغ شخص ذمة شخص آخر لا يصير ذلك سببا لملكية الأول ما في ذمة الثاني. نعم لو كان هناك طلب استدعاء، طلب واستدعاء نعم، أما إذا لم يكن هناك طلب واستدعاء فلا موجب لما لملكية ما في ذمة الآخر. والمفروض في مقامنا أن المشتري لم يطلب من البائع تفريغ ذمته، وإنما المالك جاء إلى البائع قال يلا 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 جيب بسرعة، هذا هم خطية خوفان خجلان ما أدري شنو دفعه. فالمشتري لم يطلب منه ذلك، فلماذا يملك بنحو المصالحة القهرية ما في ذمة المشتري؟ إن هذا يحتاج إلى دليل. إذن كلتا المقدمتين الذي ذكرهن صاحب الجواهر مجرد دعوى من دون، أنا فيما سبق عم ذكرت ترى هذا المطلب ويأتينا إن شاء الله، لكن مع الدليل. صاحب الجواهر من دون مثبتات ودليل ذكر ذلك. فالخلاصة إذن كلتا المقدمتين قابلة للمناقشة بالشكل الذي أوضحناه. هذا بالنسبة إلى جواب صاحب الجواهر عن الإشكال الثاني. الجواب الثالث ما ذكره السيد اليزدي قدس سره. خلينا نشوف السيد اليزدي شلون يجاوب عن هذا الإشكال. وحاصل ما ذكره بسيط ما بيفرد شيء، بسيط ما بيفرد شيء، بس أنا متحير ما أدري أقول يعجبني تفكيره أو أقول ما يعجبني ما أدري ما أدري. بعض مرات شيء يصير بس أشوف هذا المورد شلون. قال إن المشتري إذا أتلف إذا أتلف إذا أتلف أي شيء أتلف المبيع الذي عنده فلا إشكال في كون ذلك سببا للضمان. ولماذا ولماذا شوف راح اليمن هو على لماذا. قال ما ذاك إلا لأجل أن المشتري حينما أتلف المبيع فقد أوقع البائع في الضمان للمالك. يعني سبب أي شيء أن يضمن البائع للمالك. إذا لم يتلف هو العين موجودة كانت ترجع لأهلها، لكن لما أتلفها البائع فقد سبب لكن لما أتلفها المشتري لما أتلفها المشتري دير بالك ترى ذني يصير بين اشتباه لما أتلفها المشتري فقد سبب لضمان البائع علما للمالك. أوليس هذه هي النكتة أوليس هذه هي النكتة وما دام هذه هي النكتة وما دام هذه هي النكتة فنقول إنها بنفسها تجري حالة التلف، فإنه حينما تتلف العين المبيع عند المشتري بالتالي سبب ذلك لضمان البائع للمالك. إذن النكتة الموجبة لضمان المشتري قاعد أكرر مطلبة تقريبا خلاص تقريبا أو تحقيقا انتهى بعد بس نحتاج إلى أن نهضم زين. النكتة الذي سقت لك هذا تفكير زين هيك واحد يفكر بهالطريقة انتقل منين قاعد يفكر ليش الإتلاف موجب للضمان لضمان من ضمان البائع للمالك لضمان المشتري العفو لضمان المشتري للبائع. ليش؟ لأنه سبب إتلاف المشتري سبب أن البائع يقع في الخسارة يضمن للمالك، فلأجل أنه سبب لخسارة البائع للمالك إذن يضمن في حالة الإتلاف إذا لزم المشتري المبيع وكسره فيضمن حينئذ للبائع البدل. لماذا؟ لأنه سبب إلى أن يخسر البائع للمالك المبيع، وإلا إذا ما كان يكسر هو كان المبيع يأخذه البائع ويسلمه إلى المالك وتنتهي المشكلة. إذن النكتة في صورة الإتلاف هي أن المشتري سبب لمن أن يصير البائع ضامنا للمالك. وهذه النكتة نفسها تأتي وين تأتي؟ فيما إذا تلف المبيع عند المشتري ولم يتلفه أيضا ذلك صار سببا لضمان البائع البدل للمالك، فيلزم أن يصير المشتري ضامنا للبائع البدل. فقاس حالة التلف على حالة الإتلاف، هاي مقدمة أو مقدمة بعد، هاي مقدمة ثانية. والمقدمة الأولى أنه ليش في حالة التلف يضمن المشتري؟ لأن سبب هذا المشتري بسبب الإتلاف سبب أن يضمن البائع البدل للمالك. هذه النكتة موجودة في حالة التلف أيضا. هذا ما أفاده بالعبارة الواضحة. شنو نظرك؟ أقرأ لك عبارته، يجوز عبارته مقصودة شنو، بس عبارته الظاهر واضحة. قال قدس سره في الحاشية، حاشية على المكاسب، صفحة 183. قلت يمكن الجواب بعدم الفرق بين التلف والإتلاف في صدق السببية، في صدق السبب بعد أنت تلقف شنو كما بينا، فاللاحق صار بإثبات، اللاحق من هو؟ مشتري. فاللاحق صار بإثبات يده على العين وعدم دفعه إلى المالك أو إلى من أخذ منه، من أخذ منه من هو؟ البايع. سذني همات زيادة ألفاظ وصعب المطلب ذني من أول. فاللاحق صار بإثبات يده على العين وعدم دفعه إلى المالك أو إلى من أخذ منه. الصار، الصار خبر مال صار، صار سبب بعد صار لا تكررها، سببا لضمان، يعني صار سببا لضمان السابق. السابق من هو؟ البائع. طبيعي ضمان إلمن للمالك، لأنه لو دفعه إليه أو إلى المالك، منو لأنه بعد واضح هذا، يقول المشتري إذا كان حباب يصير أو يدفع المبيع إلمن إلى البائع أو يدفع إلى المالك، كل شيء كان يقعد بمكانه وما كان تصير ضمانه إلى آخره، بس هو سبب هذا المشتري. لا إله إلا الله. بلي بلي، لأنه لو دفعه إليه، يعني المشتري لو دفع المبيع إليه، يعني إلى السابق يعني إلى البائع أو إلى المالك، كان السابق فارغا من الضمان. هاي العبارة كنت تنحط بالمتحف، كان السابق فارغا، شنو هاي شنو شلون تعبير فارغا، يعني لم يقع السابق في الضمان، فارغا، فارغا بمعنى انه شنو هنا لم يقع هيك، بس هذا هو على أي حال مال العصور الحجرية أو ما قبل الحجرية. كان السابق فارغا من الضمان، فضمانه، ضمان هذا المشتري بمعنى استقرار العوض في ذمته، هذا المشتري مستند، أو فضمانه ضمان البائع، العفو ضمان البائع، ضمان البائع صححها، فضمانه الهاء ترجع للبائع، بمعنى استقرار العوض في ذمته، العوض يعني بدل العين التالفة، في ذمته، في ذمة من؟ هو المالك البائع، مستند إلى اللاحق، مستند إلى المشتري. ليش ما دفعت العين؟ مستند إلى اللاحق من جهة حيلولته، حيلولته الضمير لمن يرجع؟ حيلولة المشتري، بينه وبين العين، بينه بين من يعني؟ بين البائع وبين العين، انت عبارته واضحة تقريبا، لكن شوية الضمائر والتعابير، بس واضح المطلب واضح. انتهى ما أفاده قدس سره، ما هو نظرك المبارك في هذا المجال؟ أولا إن الطريقة التي استعملها واستعان بها هي مرفوضة، حيث إنه ذهب أولا إلى المشتري وقال في حالة الإتلاف: لماذا 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 شنو لماذا؟ يضمن في حالة إذا أتلف العين ورجع المالك على البائع، لماذا يضمن المشتري للبائع؟ لأنه سبب لضمان البائع. مو شي ولا نحن نقول هذا الطرز من التفكير، هاي ترى نقطة هواية مهمة قاعد أبينها، جدا مهمة. هذا الطرز من التفكير ليس بصحيح، إذ نكات الارتكاز نحن لا قد لا نسيطر، نكات الارتكاز قد لا نسيطر عليها ولا يمكن ضبطها بشكل جزمي. فصحيح يوجد ارتكاز عندنا في صورة الإتلاف، إذا أتلف المشتري المبيع عنده، البائع يرجع على المشتري لو رجع المالك عليه، لكن لماذا نكتة هذا الارتكاز؟ ماذا ما ورائيات هذا الارتكاز؟ ماذا هذا يا أخي؟ هاي الطريقة لا 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 غير محبذة، هذه الطريقة ليست محبذة. المحبذ هو أن نلاحظ في كل مورد هل يوجد ارتكاز على الضمان أو لا يوجد. أما أن نذهب إلى مورد وهو صورة حالة يا مورد الإتلاف ونقول ارتكاز موجود على أن المشتري يضمن للبائع، و نفلسف هذا الارتكاز، لماذا لماذا حصل؟ هذه الطريقة مرفوضة، هذه نكات الارتكاز قد لا يمكن السيطرة عليها بشكل تام، ولعل أنا أبرزك احتمال، ولعل سبب هذا الارتكاز لعل هو اليد، هو اليد زائد الإتلاف. يعني المشتري عد يد على المبيع زائد أنه أكو احتمال هذا أو لا؟ أخو أكو احتمال، ومن المعلوم ومن المعلوم هذه النكتة ليست موجودة في حالة من؟ في حالة التلف، تختص بحالة الإتلاف. إذا نكات الارتكاز صعب يا أخي. أنا ما أريد أن أقول النكات الارتكاز لا يمكن ضبطها دائما، لا، أحيانا تكون واضحة ولكن أحيانا قد من الصعب ذلك. فإذا هذه الطريقة مرفوضة لاحتمال أن نكتة الارتكاز ليست هي مجرد ما أفاده من التسبيب أنه سبب إلى ضمان البائع للمالك، لا، بل لعل نكتة الارتكاز، ويكفينا الاحتمال نكتة الارتكاز أن المشتري له يد زائد أنه أتلفه. المجموع المركب هو نكتة الارتكاز، وهذا ليس بموجود في حالة تحقق التلف من دون إتلاف. إذن المناسب، الطريقة الصحيحة هي أن نذهب في كل مورد ونلاحظ هل فيه ارتكاز غير مردوع. طبيعة الارتكاز لما نقول بضميمة عدم الردع، هل يوجد ارتكاز أو لا؟ لا أن نذهب إلى نكتة الارتكاز، فإن نكات الارتكاز أحيانا لا يمكن ضبطها بشكل كامل. وفي المقام قلنا يحتمل أن نكتة الارتكاز ما أشرنا إليه، اليد يعني يد المشتري زائد الإتلاف الصادر منه. والمناسب الطريقة المثلى هكذا، أن نذهب إلى أصل الارتكاز ونقول هكذا. شوف الطريقة اختلفت تماما، وباختلاف الطريقة راح تختلف النتيجة. نقول إذا ذهبنا أن نذهب إلى الارتكاز، نلاحظ أصل الارتكاز هل موجود أو لا. نقول هو موجود أصل الارتكاز في حالة الإتلاف. إيه صحيح، في حالة الإتلاف البائع يرجع لمن؟ يرجع لمن؟ على المشتري. إذا المشتري أتلفه إيه بل يرجع عليه. أما لماذا قلت لك بعد هذا لا تسألني هذا السؤال؟ أنت عليك بالارتكاز لا عليك بنكتة الارتكاز. ما دام الارتكاز موجود وغير مردوع فهو حج. وأما في حالة التلف فهل يوجد ارتكاز على ضمان المشتري؟ كلا، نشك في أصل ثبوته. التفتوا شلون النتيجة آنذاك اختلفت، وبالتالي لا يمكن ثبوت الضمان.
أخذه مع العلم شلون كلام الشيخ؟ أخذه مع العلم بأن هذا ليس بمال المشتري أو الآخر الثاني أخذ منه حساب العين، وهو يعلم بأنها ليس ملكه.
هسه هو مرة يعلم ومرة شنو ما يعلم. هسه يجي هذا إشكال آخر راح نسجله. هذا هسه افترض على انه بس انه النكتة هو راد يقول شنو. احنا سلمنا النكتة للارتكاز، هو قال شنو السيد اليزدي؟ النكتة للارتكاز انه اوقع البائع في الضمان. اذا هذه النكتة هو في حالة التلف هم اوقعه، هو احنا نقول ايش مدريك، ايش مدريك نكتة الارتكاز. هذه قضية وجدانية، هذه اكو ابرزت انا احتمال، مو مهم هم أبرز احتمال. لا توقف قدامي وتقول لي شيخنا تعال إذن إذا ليس هذا نكتة الارتكاز شنو نكتة الارتكاز. أنا مو واجب علي أقول لعله نكتة الارتكاز، هاي هم فائدة ترى. نكتة الارتكاز هي لعله اليد زائد الإتلاف. لا لا، أتمكن أن أجاوب على أنه الله خلقنا وجعل هذا الارتكاز عندنا. أما نكتة هذا الارتكاز قد لا أكون مطلع عليها، يعني مو لازم أن أطلع على نكتة. جيد، فإذا على هذا الأساس اتضح هذا الجواب الأول، وهو جواب علمي حاصله كما ذكرت. ألخصه، ما عندي بعد إلا التكرار، ألخصه. السيد اليزدي تفكيره كان بهذا الشكل، أول نظر إلى حالة الإتلاف، قال يكون المشتري إذا أتلف يكون ضامنا. ولماذا يكون ضامنا في حالة الإتلاف؟ يكون ضامنا للبائع لأنه أوقعه في الضمان. خو في حالة التلف أيضا أوقعه في الضمان، فيكون حينئذ إذ لو كان يؤدي المبيع إلى البائع ما كان تغيق هاي المشكلة التلف إلى آخره. فالنكتة ماذا هي؟ موجودة في حالة الإتلاف. نكتة الارتكاز موجودة، وهي الإيقاع، إيقاع البائع في الضمان، موجودة في حالة التلف. ونحن علقنا، قلنا الله عز وجل خلقنا وخلق في أذهاننا ارتكازات. أما هذا الارتكاز ما هو منشأه؟ قد يصعب ضبطه. وعليك دائما أن تلاحظ أصل الارتكاز، لا تلاحظ مناشئ الارتكاز. وقلت ضبط مناشئ الارتكاز أمر صعب، ولعله في مقامنا منشأ هذا الارتكاز ليس هو إيقاع البائع في من في الضمان، وإنما منشأ الارتكاز يد زائد إتلاف، وهذه ما موجودة في حالة التلف. فإذا علينا أن نسير وراء أصل الارتكاز، وإذا كان الأمر كذلك نقول في حالة الإتلاف أصل الارتكاز على الضمان المشتري موجود، أما في حالة التلف من دون إتلاف أصل الارتكاز ليس بواضح الثبوت، فلا موجب لثبوت الضمان. وللكلام تتم إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.